السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وامتنانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ميمونا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع، وأن يعقبه عمل صالح يرضى به عنا ربنا سبحانه جل في علاه. في اللقاء الماضي كان حول مقدمات وآداب لطالب العلم. في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرع في صدد ما نحن فيه، وهو كتاب البيوع. يقول المؤلف رحمة الله عليه في ابتداء هذا الكتاب: كتاب البيوع. كتاب البيوع هو إذان بالشروع في القسم الثاني من أقسام الفقه، لأن الفقه التي هي الأحكام العملية تقسم إلى قسمين: القسم الأول عبادات، وهذه ينظر فيها إلى حق الله سبحانه جل في علاه، والقسم الثاني المعاملات، وهذه ينظر فيها إلى حق الآدميين. وهذا الكتاب من الأهمية بمكان، ولهذا ينبغي للمكلف إذا أراد أن يتعامل بشيء من هذه المعاملات أن يتعلم هذه الأحكام. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لقد هممت أن أمنع الصرف عن دخولي أو الصرافين عن دخول السوق حتى يتعلموا أحكام الربا. ومن أهمية معرفة هذا الباب أنه يترتب عليه الكسب الحلال، لأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الكسب الحلال إلا إذا عرف طرائقه. يقول المؤلف رحمة الله عليه: كتاب البيوع. إنما بدأ المؤلف رحمة الله عليه بالبيوع قبل غيره من المعاملات، لأن جميع المعاملات ترجع إليه، فما من معاملة إلا وفيها شبه من البيع. ولهذا كان من أهم أبواب المعاملات البيع، ولهذا يقدمه الفقهاء رحمة الله عليهم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: كتاب البيوع. هنا مقدمات نحتاج أن نشير إليها بشيء من العجل قبل أن نشرع في الأحكام المتعلقة بهذا الكتاب. المقدمة أو المسألة الأولى: تعريف البيع. ما هو البيع؟ البيع في اللغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء، سمي بيعا من الباع، لأن كلا من البائع والمشتري يمد باعه ويده إلى الآخر للأخذ أو الإعطاء. وأما في اصطلاح الفقهاء فقد درج كل مذهب فقهي إلى تعريف البيع. ومن أجمع ما ذكر في تعريف البيع، لأن تعريف البيع له تعريفات مختصرة ومطولة، وغالب هذه التعريفات لا تخلو من مآخذ. ومن أجمع الحقيقة ما ذكر من تعريف البيع عند الحنابلة ما ذكره الحجاوي رحمة الله عليه في زاد المستقنع، فقال في تعريف البيع: هو مبادلة مال بمال على التأبيد ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما غير ربا وقرض. وهذا التعريف وإن كان فيه شيء من الطول إلا أنه جامع مانع. فقول الفقهاء رحمة الله عليهم نذكر شرحا بسيطا ونبين بعض محترزات هذا التعريف. في قولهم هو مبادلة مال، فالبيع مبادلة مفاعلة بين طرفين. مبادلة مال، المال هو ما يتمول وهو كل ما له قيمة شرعا، كل ما له قيمة في الشرع فإنه يسمى مال. خرج بذلك من ليس له قيمة في الشرع فإنه لا يسمى مالا شرعا، كآلات اللهو وكالكلب ونحو ذلك، هذه لا تسمى مالا. مبادلة مال، والمال سمي مالا لأن النفس تميل إليه. وقد قيل رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. في قولهم رحمة الله عليهم على التأبيد، هو مبادلة مال بمال على التأبيد احترازا من الإجارة، لأن الإجارة فيها مبادلة، مال بمال أو مال بمنفعة، ولكن ليس على سبيل التأبيد. والإجارة هي نوع من أنواع البيع، هي نوع من أنواع البيع، ولكن الفرق بينها وبين البيع أن البيع يكون تأبيدا، يعني تنتقل الملكية، العين تنتقل، وأما في الإجارة فهو استباحة المنفعة في مدة معلومة. فلو أن إنسانا اشترى البيت، عمرو اشترى البيت من زيد، هذا تمليك له فيسمى بيعا. اشترى منه البيت لمدة سنة، هذا يسمى إجارة لأنها ليست على سبيل التأبيد. في قولهم ولو في الذمة أو منفعة مباحة، علم منه أن البيع له صور، فالبيع قد يكون بعين، قد يكون عينا بعين الذي هو مال بمال، وقد يكون عين بما في الذمة، وقد يكون عينا بمنفعة. فهذه الآن كم صور؟ هذه ثلاثة صور. الصورة الأولى عين بعين، ما مثالها؟ مثالها أن يقول بعتك أو اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة، هذه عين، العين الأول الكتاب والعين الثاني العشرة المعينة. بيع العين بما في الذمة أن يقول اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، فالعشرة هنا هل هي معينة أو أنها في الذمة؟ الجواب أنها في الذمة وليست معينة. الصورة الثالثة أن تكون عين بمنفعة، كان يقول اشتريت منك هذا الكتاب بأن تمر من داري لمدة كذا وكذا، فهذه عين بمنفعة. هذه ثلاث الصور هي مبادلة للعين، يعني العين بعين، عين بما في الذمة، عين بمنفعة. وفي قولهم في التعريف، في قول في التعريف: ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، يعني كذلك بيع ما في الذمة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كما انقسم بيع المعين، وهكذا المنفعة المباحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فنقول في بما في الذمة أنه يكون البيع ببيع ما في الذمة بالمعين، أو بما في الذمة بما في الذمة، أو بما في الذمة بمنفعة المباحة. وهكذا المنفعة المباحة تكون منفعة مباحة بعين، أو منفعة مباحة بما في الذمة، أو منفعة مباحة بمنفعة مباحة. فتحصل من هذا أن البيع كم صوره؟ السؤال لكم كم على هذا، كم صور البيع؟ كم صار صور البيع؟ لا، ليست سبعة. عندنا العين، وعندنا بما في الذمة، وعندنا بالمنفعة. كل واحد من هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عين بعين، وعين بما في الذمة، وعين بمنفعة. ثم ننتقل إلى ما في الذمة، فنقول بما في الذمة بعين، بما في الذمة بمنفعة، بما في الذمة بما في الذمة. ثم ننتقل إلى المنفعة المباحة، فنقول بيع منفعة مباحة بعين، بيع منفعة مباحة بما في الذمة، بيع منفعة مباحة بمنفعة المباحة. صارت تسعة. تسعة، ثلاثة وثلاثة ست، وثلاثة تسع صور، تسع صور في البيع. في قولهم في التعريف: غير ربا وقرض. فالربا فيه مبادلة، الربا فيه مبادلة كذلك، لكنه لا يسمى بيعا، لأن الله حرمه، نص على تحريمه، فخرج من المباح. قال الله عز وجل: وحرم الربا. فالفرق بين البيع والربا هو التفريق الشرعي، وإلا في الصورة في الحقيقة كلاهما مبادلة، لكن هذه أباحها الله وهذه حرمها، وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي قولهم: غير ربا وقرض. فالقرض كذلك مع أنه مبادلة، لكن لا يسمى بيعا، لأن المقصود من القرض هو الإرفاق والإحسان. فالقرض من عقود الإرفاق، وأما البيع فهو من عقود المعاوضات. المسألة الثانية: حكم البيع. ما حكم البيع؟ البيع جائز، قد دل على جوازه دليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فلقول الله تعالى: وأحل الله البيع، وقوله سبحانه وبحمده: وأشهد إذا تبايعتم، وهو دليل على جواز التبايع. وأما السنة فقد دلت السنة بأنواعها، السنة القولية والفعلية والإقرارية، على جواز البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار، حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. والحديث رواه البخاري، وهذا دليل على جواز البيع. وأما الفعلية فلفعله صلى الله عليه وسلم، فقد باع واشترى عليه الصلاة والسلام، والسنة الإقرارية كإقراره لعروة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه في بيعه وشرائه. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة في المغني وغيره، إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن الإجماع على جواز البيع هو إجماع في الجملة وليس إجماعا بالجملة. وهنا أسأل، ما الفرق بين العبارتين؟ هل هناك فرق لما أقول بالجملة أو في الجملة؟ هل هناك فرق؟ انتظر الجواب. هناك فرق بينهما، ما هو الفرق؟ ما هو الفرق باختصار؟ ما هو الفرق؟ وهذا يرد كثيرا. نعم بارك الله فيك، نعم صحيح. حينما نقول بالجملة يعني في جميع الصور، وحينما نقول في الجملة يعني في بعض الصور أو في أغلبها. فالبيع ليس جميع صور البيوع جائزة، هناك بيوع محرمة كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. ولهذا نقول محل الإجماع على جواز البيع هو في الجملة. وأما النظر الصحيح فلأن حاجة الناس أحيانا تكون ضرورية وأحيانا تكون حاجية وأحيانا تكون على سبيل التنعم والترفه، فأحيانا تكون الحاجة ضرورية كالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك، وأحيانا تكون على سبيل الحاجة مصلحة حاجية كالزيادة على الثوب الواحد عنده، وأحيانا تكون مصلحة تنعمية يزداد فيها بالأوسع والأجمل. وهذه الحاجات قد تكون في يد الغير ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الغصب أو السرقة أو عن طريق البيع أو الهبة. فالوصول إلى ما في أيدي الغير إما أن يكون عن طريق مشروع أو غير مشروع. فعلم من هذا أن النظر الصحيح يقتضي جواز البيع. يقول المؤلف رحمة الله عليه في ابتداء هذا الكتاب، نعم هنا مسألة ذكرتها الآن، وهي صيغ البيع. صيغ البيع، البيع له صيغ، له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. أما الصيغة القولية فهي ما يسميها الفقهاء بالإيجاب والقبول. الإيجاب ما هو؟ هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل. وأما القبول فهو اللفظ الصادر من المشتري. فحينما أقول بعتك هذا الكتاب وتقول قبلت، أنا قولي ماذا يسمى؟ أنا قولي أنا البائع، أنا الذي سأبيع الكتاب، فأقول بعتك هذا الكتاب، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إيجاب. نعم. وقولك أنت قبلت، هذا يسمى قبول، هذا يسمى قبول. الصيغة الثانية الصيغة الفعلية، ويسميها الفقهاء بالمعاطاة. بالمعاطاة، والمعاطاة اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه الصيغة، هل يصح البيع بها؟ المعاطاة هي أن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما، يعني بدون التصريح بالإيجاب والقبول. وهذا يعمل به كثيرا، يعمل به كثيرا اليوم في كثير من المحال التجارية. فأحيانا قد يدخل الإنسان مثلا إلى صيدلية مثلا فيأخذ الدواء فيجد مكتوبا عليه مثلا 10، فيخرج 10 من جيبه ويذهب إلى البائع ويعطيه 10 دون أن يتكلم معه، يعطيه 10 ويأخذ العلاج. هذه هي المعاطاة، هذه المعاطاة صيغة فعلية. هذه اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في صحة البيع بها، والصحيح أنه يصح البيع بها. وعلى هذا قول الأغلب وهو مذهب المالكية والحنابلة. والمعاطاة أحيانا تكون من الطرفين كما مثلت قبل قليل، كلاهما لم يتلفظ، وقد تكون المعاطاة من المشتري فقط دون البائع. يقول البائع للمشتري خذ هذا الكتاب 10، فيخرج المشتري 10 ويعطيه إياها ويأخذ الكتاب. هنا في إيجاب من البائع لكن لا يوجد قبول لفظي. وقد يكون قد تكون المعاطاة من البائع دون المشتري، يقول المشتري مثلا اعطيني هذا الكتاب 10 فيذهب البائع ويعطيه الكتاب، يضع الكتاب مثلا في الكيس ويعطيه إياها ويأخذ منه المبلغ. فهنا يوجد قبول من المشتري لكن لا يوجد إيجاب لفظي من البائع. يقول المؤلف رحمة الله عليه الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. الأصل في المعاملات الحل، وهذه من القواعد الفقهية المشهورة، أن الأصل في العادات والأصل في المعاملات الإباحة. فكل من ادعى أن هذه المعاملة محرمة نطالبه بالدليل، لأن المبيح متمسك بالأصل، ومن حرم فإنه يطالب بالدليل. والأصل قال والأصل فيه الحل، لا يخرج البيع عن هذا الأصل إلا بأربعة أمور: لا يخرج البيع عن هذا الأصل الذي هو الحل إلا بأربعة أمور. إذا حصل واحد منها في البيع خرج من الحل إلى التحريم. الأمر الأول الظلم. الظلم يدخل فيه التدليس، ويدخل فيه كتم العيوب الظاهرة. الأمر الثاني الربا، كل معاملة فيها ربا فهي محرمة. الأمر الثالث الغرر والجهالة والميسر، فكل معاملة فيها غرر أو ميسر أو جهالة فإنها لا تجوز. وسيأتي المؤلف رحمة الله عليه على أمثلة. الرابع كل معاملة اشتملت على ترك واجب أو فعل محرم، وكذلك سيأتي أمثلة على هذا من كلام المؤلف رحمة الله عليه. يقول المؤلف رحمة الله عليه: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. يقول المؤلف رحمة الله عليه: فجميع الأعيان من عقار. العقار كل ما لا ينقل، العقار هو كل ما لا ينقل كالأراضي والدور الدكاكين ونحو ذلك، وحيوان، قال وحيوان، المراد به ما يباح فخرج به ما لا يباح من الحيوان، يخرج به الحر، لأن الإنسان حيوان بأصل الحياة التي فيه، ولهذا دخل في هذه اللفظة العبد الرقيق، لكن يخرج به الحر، ويخرج به كذلك الكلب، لأنه لا يجوز بيعه، لعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال وأثاث، وهذا كالبيت كالأثاث الموجود في البيت من الفرش ونحو ذلك، ويدخل فيها السيارات ونحوها. يقول يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فيجوز إيقاع العقد بشروط للبيع، هذه الشروط تتبعها الفقهاء رحمة الله عليهم واستقرأوا نصوص الكتاب والسنة فوجدوها أنها سبعة، أنها سبعة شروط. بدأ المؤلف رحمة الله عليه بهذه الشروط، قال: فمن أعظم الشروط الرضا. فمن أعظم الشروط الرضا، وهذا هو الشرط الأول من شروط البيع. وقد دل على اشتراط الرضا في البيع دليل الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما دليل الكتاب فقوله عز وجل: إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم، وهي الآية التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه. والرضا شرط من البائع وشرط من المشتري، نعم. وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: إنما البيع عن تراض. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منهم. وأما النظر الصحيح فلأننا نقول: لو لم نشترط الرضا لأدى ذلك إلى العدوان على مال الغير. هنا مسألة مهمة، وهي: هل يصح بيع المكره؟ اشترط الفقهاء الرضا في البيع من المشتري والبائع، فلو أن إنسانا أكره على البيع فهل يصح بيعه؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة، والأقرب التفصيل، الأقرب فيها التفصيل. فنقول: إن كان هذا الإكراه بغير وجه حق فإن هذا البيع لا يصح، للأدلة التي سبقت معنا. وأما إن كان الإكراه بحق فإنه يصح. مثاله: لو أكره الحاكم المدين على البيع لوفاء دينه، يطالبه الناس بديونهم، هو عنده عقار ولا يريد أن يسدد، فهنا لو ألزمه الحاكم على البيع فباعه أو باع عنه الحاكم فإن هذا البيع صحيح. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وألا يكون فيها غرر وجهالة. الشرط الثاني: ألا يكون في هذه العقود غرر وجهالة، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء رحمة الله عليهم بقولهم: أن يكون قادرا على تسليم المبيع، أن يكون قادرا على تسليم المبيع. الغرر ما هو تعريفه؟ الغرر هو ما جهلت عاقبته، الغرر هو ما جهلت عاقبته. وقال بعض العلماء أن الغرر ما تردد بين الحصول والفوات، يعني لا يدري هل يتحصل عليه أو لا، كبيع العبد الآبق ونحوه. وأما الجهالة فهو ما جهلت صفته، وعلى هذا فالفرق بين الغرر والجهالة في الحصول من عدمه. فالغرر لا يدري، يجهل العاقبة، لا يدري هل يتحصل عليه على السلعة المبيع أو لا. أما الجهالة فهو يعلم الحصول ولكن يجهل الصفة. مثال الجهالة من يأتينا بمثال للجهالة؟ مثال الجهالة بيع سيارة مجهولة النوع مثلا، وما كذلك ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه، وسيأتي معنا الذي هو بيع الحصات، أو أن يقول مثلا بعتك هذا أو اشتريت منك هذا الكتاب بما في جيبي. هذا جهالة. طيب، يقول المؤلف رحمة الله عليه: وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. وعلى هذا فكل معاملة اشتملت على الغرر أو الجهالة فإنها لا تجوز، لأن ذلك يفضي إلى عدم المقدرة على تسليم السلعة بشكلها الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر وغير المقدور عليه غرر، وهذه إنما نهي عنه من وجهين. الوجه الأول لأن فيه غررا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. والوجه الثاني لأنه ميسر، لأنه سيبيع هذه السلعة بأقل، فيكون دائرا بين المغرم والمغنم. فمثلا جمل شرد فباعه، من المعلوم أن هذا الجمل لن يبيعه كالجمل الموجود عنده، سيبيعه بأقل. فهذا المشتري الآن هو دائر بين المغنم والمغرم، فقد يتمكن من هذا الجمل فيحصل عليه، فيكون بذلك غانما لأنه اشتراه بأقل، وقد لا يتمكن منه فيكون غارما بما دفع من الثمن. نعم. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. هنا سيذكر المؤلف رحمة الله عليه صور لهذه البيوع. فقال الأول: بيع الآبق والشارد. الآبق العبد، والشارد كالحيوان الجمل أو نحوه. فالعبد إذا أبق من سيده لأنه لا يجوز بيعه، لأنه غرر، لأنه كذلك ميسر كما ذكرنا. وهكذا الشارد، بعير الشارد مثلا لا يجوز بيعه. نعم، هنا مسألة يذكرها الفقهاء دائما، وهي بيع الطير في الهواء. هل يجوز بيع الطير في الهواء أو لا يجوز؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على ثلاث أقوال، والأقرب طبعا المذهب مذهب الحنابلة أنه لا يجوز، لا يجوز بيع الطير في الهواء. والقول الثاني وهو قول الصحيح، مثل فيه ثلاثة أقوال، لكن القول الصحيح التفصيل، أو نقول أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز. فننظر إن رجع وتمكن من تسليمه صح العقد، وإن لم يرجع فللمشتري الفسخ، فللمشتري الفسخ. وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. الصورة الثانية قال المؤلف رحمة الله عليه: وأن يقول بعتك إحدى السلعتين. وهذا الحقيقة فيه إبهام، فيه إبهام، ليس فيه جهالة ولكن فيه إبهام. فيكون مثلا عنده سيارتين مثلا، فيقول بعتك إحدى السيارتين بكذا، هذا لا يجوز لأن فيه إبهاما. لكن ينبغي أن تقيد هذه المسألة فيقال إن كانت السلعتان مختلفتان فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز، لأنه لا يعلم العقد حصل على أي منهما. قد تكون السلعتان متفاوتتان في السعر وفي الجودة وفي الصفات، لكن إذا كانت السلعتان متساويتان من كل وجه، قال له مثلا بعتك إحدى السيارتين وهما من نوع واحد وموديل واحد ولون واحد وشكل واحد، فهذا الصحيح أنه يجوز، فهذا الصحيح أنه يجوز ويصح. لكن إذا تفاوتت السلع فإنه حينئذ لا يجوز. قال في الصورة الثالثة: أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أي لا يجوز أن يبيع بهذه الصورة وهو ما يسمى ببيع الحصاة، وهو محرم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاة، والحديث عند مسلم. وهذا البيع له صورتان: الصورة الأولى أن يقول أي سلعة وقعت عليها الحصاة فهي لك بكذا، عنده سلع متعددة، يقول خذ حصاة من الأرض وارمي بها، فأي سلعة وقعت عليها هذه الحصاة هي لك بمئة، هذا لا يجوز لأن هذه الحصاة قد تقع على ما يساوي 50، وقد تقع على ما يساوي 1000، فهذا فيه جهالة. الصورة الثانية تكون في الأراضي، فيقول خذ حصاة وارمي بها في هذه الأرض، فمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض فهي لك ب100,000 ريال، فهذا فيه جهالة كذلك، هذا فيه جهالة، وهذا لا يجوز، لأنه سبق معنا أن كل عقد تضمن الجهالة والغرر فإنه لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله عليه: أو ما تحمل أمته أو شجرته. صورة ذلك أن يكون عنده أمة فيقول له: بعتك حمل هذه الأمة بكذا وكذا، فهذا لا يجوز، لأننا نقول إن هذه الأمة لا تخلو، إما أن يعدم الحمل يكون هذا بيع معدوم، وإما أن يوجد الحمل فهذا بيع مجهول، لأننا لا ندري الحمل هذا هل سيكون واحدا أو أكثر من ذلك، وهل يكون صحيحا أو مريضا أو ذكرا أو أنثى أو به عاهة، فهذه جهالة. وهكذا في الشجر، فلو قال: بعتك ثمر هذه الشجرة وهي لم تثمر بعد، فقال: ما سيثمره هذا البستان هو لك بكذا وكذا، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لمكان الجهالة، لمكان الجهالة، فيه جهالة وفيه غرر. وهذا ما يعبر عنه بعض الفقهاء رحمة الله عليهم بالعلم بالمبيع. والعلم بالمبيع يكون بأمرين: الأمر الأول برؤيته بالمشاهدة، أو أن يرى مثيله، والطريق الثاني للعلم بالمبيع العلم بصفته، وهذا يحصل كثيرا في السيارات الآن، إذا ذهب إنسان يقال له: سيارة موديلها كذا، شركتها كذا، وصفاتها كذا وكذا وكذا، فهذا يكفي. لكن ينبغي أن يعلم أن السلع تختلف، فمن السلع من لا يعرف إلا بالرؤية، ومنها ما لا يعرف إلا بالصفة، صفتي وجودتي، ومنها ما لا يعرف إلا بالرائحة كالطيب ونحوه. فلو أن إنسان مثلا أراد أن يشتري طيبا، هذا لا يمكن أن يوصف له، العلم به هنا يكون بشم الرائحة. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: أو ما في بطن الحامل، أو ما في بطن الحامل. وهذا كذلك صورة من صور الجهالة. بطن الحامل هل هو ذكر أو أنثى، سمين أو ضعيف، سليم أو مريض، كل هذا فيه جهالة. فلو قال: بعتك ما في بطن هذه البقرة، لا يجوز. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. هل يجوز؟ هذه مسألة وأبتغي من كل الجواب. هل يجوز أن يبيع البقرة مع حملها أو لا يجوز؟ قلنا أن بيع الحمل لوحده لا يجوز، بعتك ما في بطن هذه البقرة لا يجوز، لكن لو قال بعتك البقرة وما في بطنها بكذا وكذا هل يجوز؟ الجواب نعم أنه يجوز، للقاعدة الفقهية أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فبيع الحمل استقلالا لا يجوز، لكن لما كان تبعا لغيره صح. قال المؤلف رحمة الله عليه: وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، فلا بد أن يكون الثمن معلوما ولا بد أن يكون المثمن كذلك معلوما. فلو قال اشتريت هذه السلعة بما في جيبي مثلا من الريالات، هذا لا يصح. فإن قيل ما الفرق بين الثمن والمثمن؟ قيل في الفرق بينهما: إن كان أحد العوضين نقد فهو الثمن، وإن لم يوجد نقد فهو ما دخلت عليه باء البدل. فلو قال مثلا اشتريت منك هذا الكتاب بهذه أو بهذا القلم، فالثمن الآن هو القلم لأنه دخلت عليه الباء بهذا القلم، وبهذا يعلم أن الثمن ليس هو النقد دائما، وأما الفرق بين القيمة والثمن فهو أن القيمة ما تساويه السلعة عند الناس في السوق، وأما الثمن فهو ما وقع عليه العقد. فلو مثلا باع كتابا، هذا الكتاب يساوي عند الناس بعشرة، فباعه بثمانية، فهنا الثمن هو الثمانية اللي هو ما وقع عليه العقد، والعشرة هذه تسمى قيمة، يعني قيمة هذا الكتاب عشرة ولكن ثمنه ثمانية. طيب، يقول المؤلف رحمة الله عليه: وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، وهذا كله مندرج تحت النهي عن بيع الغرر، كله مندرج عن بيع الغرر. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وأن يكون العاقد مالكا لشيء، وأن يكون العاقد مالكا لشيء، وهذا كذلك من شروط البيع، أن يكون العاقد مالكا لشيء أو مأذونا له فيه ودليل هذا الشرط حديث حكيم بن حزام المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تبع ما ليس عندك، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم. فإذا كان العاقد ليس مالكا للشيء وليس مأذونا له فيه، فإن الأصل أنه لا يجوز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وهذا يشمل البائع والمشتري، وفي قول المؤلف رحمه الله عليه: أو مأذون له فيه، المأذون له في العقد ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول: الوكيل، وهو من أذن له في التصرف عن الغير في حياته بإذنه. والثاني: الوصي، وهو من تصرف في مال الغير بعد موته. والثالث: الولي، وهو المتولي التصرف في مال اليتيم. والرابع: الناظر، وهو المتولي شؤون الوقف. ونلاحظ أن هؤلاء الأربعة منهم من أذن له من قبل المالك، ومنهم من أذن له من قبل الشارع. فالوكيل مثلا والوصي لا، من قبل المالك، والولي مثلا ولي على مال اليتيم هذا أذن له من قبل الشارع. هنا مسألة مشهورة عند الفقهاء، وهو ما يسمى ببيع الفضولي. ببيع الفضولي يعني إذا لم يؤذن له في التصرف فتصرف بغير إذن المالك، ثم أذن له المالك فهل يصح هذا التصرف؟ هل يصح به العقد؟ في خلاف في هذه المسألة، لكن نقول أن هذه المسألة فيها تفصيل، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فنقول: إن دعت إليه الحاجة فإن هذا العقد الذي تصرفه هذا الفضولي يصح قولا واحدا. من أمثلة ذلك: من تصرف في الأمانة التي عنده عند فقد صاحبها. فلو أن الإنسان وضع أمانة عند شخص ثم غاب عنه سنين، فظن أنه هلك، فتصرف بها بالصدقة، صدق بها، ثم جاء المالك يطلب الأمانة فقال: قد تصدقت بها عنك، فأجازه. فهنا قولا واحدا أنه يصح. القسم الثاني: إذا لم تدعو الحاجة إليه، وهذا هو الذي فيه الخلاف المشهور. والأقرب أنه إذا أجازه صاحب الحق، فإنه يصح، وهو مذهب المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، اختيار شيخنا العثيمين رحمة الله عليه. استدل بحديث عروة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاءه بدينار وشاه، فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، بحيث رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله عليه: وهو بالغ عاقل رشيد. وهذا كذلك من شروط البيع، أن يكون العاقل جائز التصرف، وجائز التصرف هو من اجتمعت فيه أربعة أوصاف: الوصف الأول الحرية، الوصف الثاني البلوغ، الوصف الثالث العقل، الوصف الرابع الرشد. أما الوصف الأول فهو الحرية، فالمملوك لا يجوز بيعه ولا شراؤه إلا بإذن سيده، لأن العبد وما يملك لسيده. وأما الصغير، فالصغير ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من كان دون التمييز، فهذا لا يصح بيعه بالإجماع. والتمييز بماذا يكون؟ اختلف فيه الفقهاء، بعضهم يحدده بالسن وبعضهم يحدده بالوصف. فبعضهم يحدده بالسن يقول 7 سنين، وبعضهم يحدده بالوصف انه الذي يفهم السؤال ويحسن الجواب، والاقرب الثاني انه ان العبرة في التمييز بالوصف لا بالعمر والسن. القسم الثاني من الصغار: الصغير المميز الذي يكون دون البلوغ لكنه مميز، وهذا محل خلاف. والأقرب أنه لا يصح تصرفه، لا يصح له تصرفه إلا في صورتين: الصورة الأولى اليسير عرفا، فلو اشترى شيء 10، 20، 30 ونحوها، هذا يسير عند الناس فهذا لا بأس. الثاني إذا أذن له وليه فإنه يصح. الوصف الثالث العقل وضد العاقل من لا عقل له، بعضهم يقول ضده المجنون، لكن الصحيح أن يقال من لا عقل له، ليشمل ذلك المجنون ومن في حكمه كالكبير المهذري والمخرف. فمن لا عقل له لا يصح بيعه لأنه لا يتأتى منه القصد. الوصف الرابع الرشد، فينبغي أن يكون العاقد رشيدا، والرشد في باب المال هو من يحسن التصرف في المال. وأما الرشد في باب النكاح فهو من يعرف الكفء من الرجال ويعرف مصالح النكاح وما يترتب عليه. ضد الرشد السفه، والسفه يكون في كل باب بحسبه. فالسفه يكون في الدين ويكون في الأخلاق ويكون في المال، فيكون السفه في الدين، ومنه قول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل من عصى الله سبحانه وتعالى ففيه سفه، كل بحسبه. وقد يكون سفه في الأخلاق، وهو ما كان فيه مخالفة للمروءة وعادة الناس وأعرافهم، كان يخالف الناس في عرفهم السائد في اللباس مثلا، فهذا من السفه في العقل. وقد يكون السفه في المال، وهذا يكون في من لا يحسن التصرف، كان يصرفه في المحرمات أو يصرفه فيما لا فائدة فيه. نعم. وأما الدليل على اشتراط هذه الأمور فقوله سبحانه وبحمده: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ثم قال المؤلف رحمه الله عليه: ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. ونقف على هذا، نقف على هذا إن شاء الله عز وجل، يكون مبتدأ الدرس القادم بإذن الله عز وجل هو الشروط، هو الحديث عن الربا وأقسامه وقواعده. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وامتنانه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدى وتقوى، إنه ولي ذلك قادر عليه. نعم. ما فهمت هذا السؤال، حتى لو زاد في سعرها ما المراد يعني؟ ما المراد وما المقصود بهذه المسألة يعني؟ أي مسألة؟ مراد بيع السلعتين؟ أقصد لو زاد في سعر، حتى لو زاد لا إشكال، لأنه هو يقصد هذا، فهو يبيع له الآن الحمل مع البقرة، فهو البقرة لو كانت ليست بحامل سيبيعها مثلا بألف مثلا، لكن لا، لأنها حامل قال سأبيعها عليك بألف ومئتين، جاز هذا جاز، لأن نحن نقول أن الحمل ينظر، إن كان مستقلا سيباع استقلالا فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه جهالة. وإن كان سيباع مع أمه فإنه يجوز، لأن هذه الجهالة اغتفرت، لأن أمه معلومة. القاعدة التي ذكرتها أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن الشيء قد يكون له حكمين: حكم في حال الاستقلال وحكم في حال التبع. لو كان لوحده كان له حكم، لو كان مع غيره صار له حكم. ولهذا أمثلة كثيرة في الفقه، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار: لا يعذب بالنار إلا رب النار، مع أنه صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، ومعلوم أن النخل فيه من الطيور الحشرات والدواب، من سيحرق بهذا بهذا النار بهذا التحريق. فيقال في الجمع بين هذا وهذا أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلو أن شخصا ذهب ليحرق طائرا أو حيوانا بالنار لقلنا هذا لا يجوز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد ذلك، وإنما قصد تحريق النخل لبث الرعب في قلوب أعداء الله، وما حصل من التحريق كان تبعا لذلك فاغتفر. نعم، وهذا مثله. نعم، بارك الله فيكم. في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل في ابتدائه سنبدأ بالأسئلة، سنسأل إن شاء الله عز وجل في ابتداء كل درس، وسنتأمل شيئا في أول كتاب البيع، ثم إن شاء الله ننطلق بإذن الله، لا سيما في الباب القادم سيأتي معنا باب الربا، يحتاج إلى شيء من التعدى وتفهم لقواعده. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكنا لكل خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.